بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول لقاء يحصل في هذا العام، عام 1414، ذلك هو اللقاء الأسبوعي الذي يكون كل يوم خميس، وهو في هذا اللقاء يوافق 14 من شهر محرم، 414. والنصيحة التي ينبغي للإنسان أن ينصح نفسه بها في استقبال هذا العام هو أن ينظر ماذا أودع العام الماضي من الأعمال الصالحة، وماذا قام فيه من الأعمال التي تنفعه وتنفع غيره من المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، فإن طالب العلم عليه واجبان، واجب لنفسه وواجب لغيره، إذ أن العلم الشرعي إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. وإذا نظرنا في حال الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أنهم أبلوا بلاء حسنا في عباداتهم الخاصة وفي دعوتهم الخلق إلى الحق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشى الناس لربه، وكان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وتتورم من طول القيام، فيسأل في ذلك فيقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي مجال الدعوة إلى الله دعا صلى الله عليه وسلم قومه إلى توحيد الله وعبادته، فرأى منهم الأذى حتى كانوا يلقون أسأل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت بيت الله، حتى تمالوا عليه بما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكان النقاش بينهم على هذه الأمور الثلاثة: الإثبات وهو الحبس، والقتل والإخراج. فأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج بالهجرة من مكة إلى المدينة، ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم حتى عاد بعد 8 سنوات، بعد 8 سنوات إلى مكة فاتحا منصورا ظافرا ولله الحمد. فأقول إن على طلبة العلم واجبين: الواجب الأول لأنفسهم، والواجب الثاني لغيرهم من الناس، أن يعلموهم ويرشدوهم ويدعوهم إلى الله، وأن يبينوا الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بما يتعلمونه من أساتذتهم، وبما يتعلمونه بأنفسهم من الكتب، وبما يسمعونه من الأشرطة الصادرة عن من يوثق بعلمه. ولا شك أن نشر العلم سبب للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما هو معروف، فإن الرجل يأتي إلى القوم يلقي بينهم كلمة واعظة موجهة فيتفرق الناس وقد فهموا ما قال، ثم يأخذون بتطبيقه في أنفسهم وفي غيرهم، وهذا أمر مشاهد معلوم. وعلى الإنسان في مستقبل هذا العام أن يعد نفسه بالجد والاجتهاد وتتميم ما نقص في العام الماضي، وتحسين ما كان فيه شيء من الاعوجاج او الانحراف حتى يستقبل هذا العام بجد ونشاط، وليعلم وليعلم أن الإنسان إذا عود نفسه الكسل اعتاد عليه وصعب عليه أن ينشط بعد ذلك، وإذا عود نفسه الحركة والنشاط وبث الوعي الديني في الأمة سهل عليه ذلك، وكان هذا ديدنا له حتى إنه ليحزن ويضيق صدره إذا لم يقم بهذا الأمر. أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات، فنحن كنا وقفنا على قول على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها، فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين، فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، يعني كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبهه، كل من طلب حقه كاملا من هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى إن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة، إذا كان دون الشرك إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يوفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه. المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده، فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول: هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته، إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر بحقهم نقول إنك مطفف، ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم. هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير عسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر، لكنه بالنسبة للمؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن هذا يوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراتا ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، حفاة عراتا غرلا، أي غير مختونين، بمعنى أن القلبة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأه. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث، لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا، وفي بعض الأحاديث بهما. قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم. ففي يوم القيامة لا مال يفتي به الإنسان نفسه من العذاب. في يوم القيامة ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحبة ولا قبيلة، كل يقول نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو الله جل وعلا. وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، ونأتي إلى دور الأسئلة، ولكل إنسان سؤال واحد حتى ينتهي المجلس ثم يعاد عليه مرة ثانية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عفى الله عنك، حاج تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم 12 خطأ، فرجع ليلا ورمى، هل ينقض تعجله رجوعه إلى منى ليلا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الرجل الذي تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ثم بان له أن رمه كان فيه خطأ فعاد فقضاه، لا ينقض قضاء ما فاته لتعجله، أي أن له أن يرمي في الليل ويخرج من منى، لأن هذا الرمي كان قضاء لما فات والرجل تعجل. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا الرمي الذي حصل منه في الليل بعد الغروب إنما هو قضاء وليس أداء، فليس عليه شيء إذا رمى في الليل ثم انصرف. أما لو أخر الرمي يوم 12 إلى الليل فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى ثم يرمي الجمرات في اليوم 13.
فضل الشيخ، قريب لي تزوج قبل 15 سنة، قام خلال زواجي بالتقاط صور بآلة تصوير له ولعروسي ولأهلي وحضور الزفاف، ثم سافر بعروسي إلى ليبيا حيث يعمل هناك، وكان قد كلفني بطبع الصور وإرسالها له، ولما فعلت عادت إلي الصور بسبب تغيير في عنوانه، ولما كنت قد طمست كل الصور التي معي بهداية من الله فهل أحتفظ بصوره كأمانة عندي إلى حين ألقاه فأنصحه أم أطمسها؟
قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأرى أنه يجب عليك طمسها، لأنك قادر على التغيير بيدك، وتقول له إن الصور الأولى قد ضاعت، أليس كذلك؟ الأولى تقول أنها ضاعت. طيب، إذن عليك أن تطمسها وتبين له أن هذا أمر منكر وأنه يجب طمسها، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. اللهم إلا أن تخشى أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة، بحيث يجرك إلى المحاكم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تضرك، فلا حرج عليك بهذا أن ترسلها إليه فورا ولا تبقيها عندك. نعم.
فضيلة شيخنا، الفوائد الربوية، شخص يضطر لها، فإن تركتها، يقول فإن تركتها لهم يستفيدون منها، هذه الفائدة الطائرة يستفيدون بها، وخاصة لو كانوا أعداء، فهل الأفضل أخذها وصرفها للفقراء وبناء المساجد ونحوها؟
الواقع أن هذا السؤال سؤال مهم، لكثرة الحاجة أو لشدة الحاجة إلى معرفة الجواب المبني على الكتاب والسنة لا على استحسان العقل. ونحن إذا بنينا هذا إذا بنينا جواب هذا السؤال على الكتاب والسنة تبين لنا أنه لا يحل لهذا أن يأخذ هذا الربا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهنا بين الله عز وجل أن الإنسان إذا تاب فليس له إلا رأس ماله فقط، لا يظلم ولا يظلم. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فقال: وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فأنت ترى في هذا الحديث أن الرسول وضع الربا الذي كان معقودا في الجاهلية قبل تقرر الأحكام في الإسلام، فما بالك بربا حصل بعد تقرر الأحكام في الإسلام. وعلى هذا فنقول: لا يجوز للشخص أن يأخذ الربا من البنوك مهما كانت هذه البنوك. ثم نقول: لو فرضنا صدق ما قيل من أن هذه الفوائد ترسل إلى الكنائس وإلى محاربة المسلمين، فإنه لا إثم عليه في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الفوائد ليست فوائد ماله، إذ ما ممكن أن يكون ماله الذي أعطاه هذا البنك، تصرف فيه البنك تصرفا خسر فيه، أو تصرفا لم يربح فيه، أو تصرفا ربح فيه دون ما وضع من الربا، أو تصرف فيه أكثر مما وضع من الربا. فالقول بأن هذه فوائد ماله ليس بصحيح، هذه ليست فوائد ماله، هذه ربا يعطيه البنك من أعطاه هذا المال ينتفع به. وإذا لم تكن من ثمرات مالي ولا من ربح مالي فليس علي من إثمها نصيب، فيما لو صرفت إلى بناء الكنائس أو إلى سلاح يصوب على صدور المسلمين. ثم نقول إننا إذا منعنا هذا الربا، وقد يكون أموالا طائلة قد يكون ملايين، إذا منعناه وقلنا للمسلمين أيها المسلمون إنكم بإيمانكم وإسلامكم لا يحل لكم أن تأخذوا هذا الربا، فسوف يضطر المسلمون إلى أن يبحثوا عن مصارف إسلامية وبنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية، لأن الأزمات والحاجات والضرورات لا بد أن تبرز شيئا ما. فإذا قيل للناس هذا الربا الذي تدعون أنه فوائد لا يحل لكم، وأنتم إذا أخذتموه فقد أكلتم الربا إن أكلتموه، وأن تصدقتموه لم يقبل من وأن تصدقتم به تقربا إلى الله لم يقبل منكم، وإن تصدقتم به تخلصا منه فما الفائدة من أن يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب يأصلها؟ ما الفائدة؟ فنقول إن منع هذا لا شك أنه سبب لكون الناس يبحثون عن مصارف إسلامية ويكونون بنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية. ثم أن نقول لا شك أن علماء اليهود وعلماء النصارى يعلمون أن الربا محرم عليهم، فإن الله تعالى قال في القرآن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعلمون هذا في كتبهم، ويعلمون كذلك أن المسلمين قد نهوا عنه، فيفرح أعداء المسلمين إذا رأوا أن المسلمين استحلوا الربا وأخذوه، ويعلمون أن المعاصي من أسباب الخذلان، فيرون أن أخذ المسلمين لهذه الأموال الربوية يرون أنه سهام صوبها المسلمون على صدورهم، لأن المعاصي سبب للخذلان. ولا يخفى علينا جميعا أن ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم والله أعظم جند على وجه الأرض منذ خلق آدم بقيادة أعظم قائد من بني آدم، حصلت عليهم الهزيمة لمعصية واحدة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة. فإذا كانت معصية واحدة وهي دون الربا حصل فيها الخذلان، فما بالك بالربا الذي جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي على أي معصية كانت إلا الشرك، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف نستحل الربا؟ هؤلاء الكفار إذا علموا أننا استحللنا الربا لا شك أنهم يفرحون بهذا، ويقول الآن فعل المسلمون ما به خذلانهم. والواقع شاهد بهذا، المسلمون يمثلون جزءا كبيرا من البشرية اليوم، ومع هذا تقطع أوصالهم قطعا وهم يشاهدون، لم يستطيعوا أن يرفعوا رأسا بذلك. فهذه البوسنة والهرسك جمهورية إسلامية مستقلة معترف بها دوليا، تمزق، تقتل أبناؤها، وتنتهك أعراض نسائها، وتوثم أولاد أطفالها، والمسلمون لم يحركوا شيئا. ولا يخفى علينا الوثيقة السرية التي عثر بها الإخوة في البوسنة والهرسك، صادرة من رئيس وزراء بريطانيا إلى وزير خارجيته، حيث يقول إن المسلمين لا يمكن أن يتحركوا أو تحركا يستفيد به البوسنة والهرسك لأنهم تحت أمرتنا، أو كلمة نحوها، ويقول إننا سنمانع بشدة أن تقوم جمهورية إسلامية في أوروبا، ونمانع بشدة أن نعطي المسلمين سلاحا يدافعون به عن أنفسهم. وهذا تحدي للشعور الإسلامي. لكن لماذا؟ لأن المسلمين مع الأسف عندهم من الأسلام الكثير ما يجب الخذلان، نسأل الله العافية. فلهذا نقول إن هذه الأموال الربوية التي يقال عنها إنها فوائد إنها والله خسائر، ولا يجوز أخذها بأي حال من الأحوال، والإنسان بريء من إثمها فيما لو صرفت إلى الكنائس أو إلى سلاح يستعين به أعداء المسلمين على المسلمين. نقول أنتم أيها المسلمون إذا شئتم أن تأخذوا سلاحا على هؤلاء أتركوا الربا، أنشئوا بنوكا إسلامية تسير على نهج الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسلمون. لكن لو فرض أن البنك أصر على أن تأخذ هذه الأموال الربوية كما يوجد في بعض البنوك، بعض البنوك قال أنا لا يمكن أن أقبل منك رد هذا الشيء لأن هذا يخل بحساباتي ولا أقبل، كما حدثنا بذلك، فهنا تأخذها لأنك مرام عليها ثم تتصدق بها تخلصا منها لا تقربا إلى الله بها. هنا
عفى الله عنك يا شيخ، هناك يعني أمر بدأ ينتشر بين كثير من الشباب ألا وهو يتمثل في أمرين، يعني عدم يعني مسألة البيعة لولي الأمر، ثم أيضا يترتب على هذا أمر ثاني ألا وهو القذف في هيئة كبار العلماء، وأن هيئة كبار العلماء تتكلم وفق ظروف خاصة ومعطيات معينة، وأن علماؤنا لم يتكلموا إلا وفق مدركات وظروف تحتم عليهم المجاملة وغيرها من الطعن الصريح اللي نسمعه في هيئة كبار العلماء، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟
توجيهنا لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم من شباب الصحوة، وأن يعلموا أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأن يعلموا أن شق عصر المسلمين من أعظم المنكرات ويترتب عليه أعظم المفاسد. ثم إذا كانوا هنا في المملكة العربية السعودية فليشكروا الله على هذه النعمة، البلاد آمنة والحمد لله مطمئنة، يأتيها رزقها رغد من كل مكان، فإذا حصلت الفوضى لا قدر الله ذلك زال هذا الأمن وزال هذا العيش الرغيد إلى فتن وشرور متلاحقة متلاحمة لا يعلم مداها إلا الله. وليسأل هؤلاء الصغار كبارهم ماذا كانت عليه البلاد قبل توحيدها وقبل اطمئنان أهلها. لا يستطيع الإنسان أن يخرج من قرية إلى قرية إلا بسلاح، ومع ذلك هو خائف حتى في فراشه إذا نام، فلا يزيلها. فأنصح هؤلاء الشباب أن لا يزيلوا هذه النعمة بما يحدث من تصرفاتهم الهوجاء. أما طعنهم في هيئة كبار العلماء فهو طعن مبني على عاصفة، ولا أقول على عاطفة، وإن شئت قلت على عاطفة لكنها عاصفة الواقع، نشأت من كلمات يسمعونها من بعض الناس تثيرهم وتهيجهم، وكذلك يسمعونها من بعضهم من بعض يثور بعضهم بسببها. هيئة كبار العلماء والحمد لله نقموا منها أنها أذنت للدولة بالاستعانة بالكفار في أزمة الخليج، وتكلم بعض الناس وقال إن هذه الأزمة مفتعلة وأن المقصود بها احتلال البلاد من الكفار وما أشبه ذلك، وبنوا خرائط ورسومات ووزعوها في أيدي الشباب، وتبين خطأ هذا الشيء، تبين خطأه تماما، وتبين والحمد لله ما حصل من درء الفتنة التي أرادها من أرادها من حكام العراق، وتبين أيضا بما عند العراق من الأسلحة العظيمة التي يتعجب الإنسان كيف اقتنى هذه الأسلحة، تبين أن هناك إرادة سيئة والله أعلم بها، فصار الحمد لله الخير فيما وقع. نقموا من هيئة كبار العلماء البيان الأخير الذي صدر منهم بسبب تكوين لجنة لحقوق الإنسان أو للحقوق الشرعية أو لدفع الظلم أو ما أشبه ذلك، والواقع أن هيئة كبار العلماء لا تنكر أبدا إعانة المظلوم بل تؤيد إعانة المظلوم، وترى أن إعانة المظلوم فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعينوه، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على من قدر، وهذا أمر مسلم به ولا أشكال فيه، لكن الهيئة تنكر كونه على هذا الوضع أو على هذه الصفة، أي تكون لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية تحت ظل حكومة شرعية. ومن المعلوم أن تكون اللجان على هذا الوجه لا يكون تحت حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة. أرأيت مثلا، أرأيت لو أن رجلا وجد قرية ليس فيها قاضي فقال أنا أريد أن أكون قاضيا في هذا البلد لأن البلد ليس فيها قاضي والناس محتاجون إلى الحكم بينهم فسأكون قاضيا، هل يملك هذا؟ الجواب لا يملك، لا يملك أن ينصب نفسه قاضيا في هذا البلد تحت ظل حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة الشرعية باتفاق العلماء باتفاق المسلمين. ثانيا، لو أنه أتى إلى قرية ليس فيها هيئة قائمة للأمر بالمعروف أنها منكر فقال أريد أن أكون هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحت ظل حكومة قائمة شرعية، هل يمكن هذا؟ لا يمكن إلا بإذنها. تكون طائفة لحفظ الحقوق الشرعية أو الدفاع عن المظلوم على هذا الوجه بدون إذن الدولة لا شك أنه غير شرعي وأنه افتيات على ولي الأمر وأنه يؤدي إلى الفوضى، فإنه إذا كونت هذه اللجنة نفسها قامت أناس أو قام أناس من أهل البدع وقال نريد أن نكون لنا لجنة، قام أناس من الصحفيين من العلمانيين من غيرهم قال نريد أن نكون لجنة. ثم نقول ما هو الضابط للظلم؟ ما هو الضابط للظلم؟ كل خصمين عند قاضي لا بد أن يكون أحدهما يدعي أنه إيش؟ أنه مظلوم. معنى هذا معناه كل مسألة قضية يحكم القاضي فيها بشيء ويقول المحكوم عليه أنا مظلوم يلجأ إلى هذه اللجنة يحصل الفوضى والبلبلة بين الحكام والقضاة بين الحكام والقضاة وبين الناس. ثم إننا لا نأمن أن يقوم غدا النصارى وهم أقلية في بلادنا والحمد لله فيقول نحن لنا حق، لأن الحق الشرعي في نظر العالم غير الحق الشرعي في نظر هؤلاء الأخوة الذين كونوا اللجنة، لأنهم أن هذه اللجنة ترى أن الحق الشرعي ما قام على الشرع على الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن العالم ما تفهم هذا، ترى أن الحق الشرعي ما حكم به نظاما أو شرعا إلهيا، حتى الأنظمة والقوانين عندهم شرعية. فيأتي مثل هذا النصراني ويقول أنا لي حق أن أقيم كنيسة، فيرفع الأمر إلى هذه اللجنة. هذه اللجنة الآن لا ترى هذا الحق وترى أنه لا يمكن إقامة الكنائس في بلاد المسلمين، لكن يأتي خلفها لجنة مبنية على هذه اللجنة ولو على المدى الذي يكون بعيدا المنظار فتوافق وتقول نعم هذا حق شرعي. يأتي أهل البدع يقول لنا حق نعلن بدعنا كما أن أهل السنة لهم حق أن يعلنوا سنتهم، نحن مسلمون وهم مسلمون، أي فرق بين أن نعلن بدعتنا وأن يعلن هؤلاء سنتهم؟ ثم إنهم عن الإخوة الذين نسبوا أنفسهم هذا المنصب كتب بعضهم عنوان تلفونه وهاتفه، فمن يأمن أن يأتي أناس مغرضون يريدون القدح في هذه الأمة الأمة السعودية وكل ساعة يذهبون عليه أنا مظلوم في كذا وكذا في قضية مفتعلة من أجل أن تكثر الطلبات عند هؤلاء اللجنة في نصر المظلوم، فيتكون عندهم آلاف المسائل المفترضة المفتعلة وليس هناك شيء، لكن من أجل التشويه الإعلامي العالمي أو الداخلي. ثم إن نقول ما الموجب لتكوين هذه اللجنة وفي البلد محلات للمحاماة مفتوحة بإذن الدولة طبعا، ألا يكتفى بهذه؟ إنك إذا سمعت تكون هذه اللجنة ستقول ربع المملكة مظلوم على الأقل، مع أن المملكة تقدر أظن باثنى عشر مليونا، وأنا أقول اجعلوها 8 ملايين، نزل الثلث 8 ملايين نسمة. لو أنك تريد أن تثبت 1000 قضية فيها ظلم محقق وصر على بقائه ولم يحاول إزالة هذا الظلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 1000 قضية من 8 ملايين ليست بشيء، لكن يسمع إعلان اللجنة يقول ما هذه المملكة ربعها مظلوم ظلما يحتاج إلى تكوين لجان للدفاع عنه. لذلك أقول إن هيئة كبار العلماء لا يقولون إن نص الظلم غير شرعي، نص المظلوم غير شرعي، ولا أن الدفاع عن الحقوق الشرعية غير شرعي، بل يرون هذا من الشرع وأنه فرض كفاية. لكن تكون لجنة تحت ظل حكومة شرعية بدون مراجعة في هذه الحكومة هو الخطأ، وهو الذي سيفتح باب شر كبير. ولهذا رجع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عن هذه اللجنة وتبرأ من الانضمام إليها، لأنه عرف ما ينتج عنها من المسائل أو من الأضرار التي تكون قريبة أو بعيدة. فنصيحتي لهؤلاء القوم الذين أشرت إليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يموتوا ميتة جاهلية فيلقوا الله عز وجل وهم على جاهليتهم، بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق واعتقاد أن لولي أمر المسلمين في هذه البلاد بيعة صحيحة شرعية بايعه عليها أهل الحل والعقد. ومن المعلوم أن البيعة لا يشترط فيها أن يبايع كل إنسان حتى الطفل والعجوز في مخدعها أبدا، إذا بايع أهل الحل والعقد ثبتت البيعة. فأبو بكر هل بايعه الناس كلهم في مكة وفي المدينة وفي الطائف وفي غيرها من البلاد؟ لم يبايع إلا أهل الحل والعقد. وكذلك عثمان كانت البيعة في أصحاب الشورى 6، وكذلك علي بن أبي طالب. هذا لا يشترط في البيعة أن يتولى أن يبايع كل إنسان، ولم يقل به أحد من الناس. وأهل الحل والعقد في هذه البلاد بايعوا لولي الأمر هنا في البلاد فثبتت بيعته شرعا، ومن مات على غير بيعته فإن ميتته ميتة جاهلية. وإذا كان عند هؤلاء الأخوة شك في الأمر فنحن مستعدون لأن يحضروا إلينا ونناقشهم في هذا الأمر رأفة بهم وإحسانا إليهم، لئلا يموتوا ميتة جاهلية، ولئلا يحدثوا في هذه البلاد فتنا لا يعلمون بها إلا الله عز وجل. أما هيئة كبار العلماء فقد علمت الآن وجه ما نشروه من البيان، وإن كان البيان في الواقع صار مقتضبا، الواقع البيان مقتضب، لأنهم لم يحبوا أن يطيلوا في الكلام وأخذوا بالزبدة فقط. ولكن وجه المنع ليس من أجل أن العلماء يعارضون نص المظلوم أو يعارضون الدفاع عن حقوق الشرعية، لكن يعارضون الكيفية التي صار بهذا الشيء. هنا
فضيلة الشيخ، بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام، وكل منهم يقول أنا على منهج السلف ومعي الكتاب والسنة، فما موقفنا نحو هذه الجماعات وما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء هذه الجماعات؟
الحكم في هؤلاء الجماعات الذين يدعي كل طائفة منهم أنهم على الحق سهل جدا، فإننا نسألهم ما هو الحق؟ الحق ما دل عليه كتاب السنة، والرجوع إلى كتاب السنة يحسم النزاع لمن كان مؤمنا، أما من اتبع هواه فلا ينفع فيه شيء. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول لهؤلاء الجماعات: اجتمعوا، ولينزع منكم كل واحد هواه الذي في نفسه، ولينوي النية الحسنة بأنه سيأخذ بما دل عليه القرآن والسنة مبنيا على التجرد من الهوى لا مبنيا على التقليد أو التعصب، لأن فهم الإنسان القرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة هذا لا يفيده شيئا، لأنه سوف يرجع إلى عقيدته. ولهذا قال العلماء كلمة طيبة، قالوا: يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني، لا أن يبني ثم يستدل، لأن الدليل أصل والحكم فرع، فلا يمكن أن يقلب الوضع ويجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا. ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو، وحصل في ذلك البقاء على هواه ولم يتبع الهدى. فنقول لهؤلاء الطوائف التي تدعي كل واحد منها أنها على الحق: نقول تفضل، إيتوا بنية حسنة مجرد عن الهوى والتعصب، وهذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن فيهما حل النزاع ما أحال الله عليهما، فإن الله لا يحيل على شيء إلا والمصلحة فيه، ردوه إلى الله والرسول. لكن البلاء الذي يحصل من عدم الاتفاق على الكتاب والسنة هو الشرط الذي في الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن بعض الناس قد يرجع الكتاب والسنة لكن لا إيمانا، ولكن على هوى وتعصب لا يتزحزح عنه، فهذا ليس فيه ليس فيه فائدة. ولكن على من هم على الكتاب والسنة أن يستعينوا بالله عز وجل على هذه الطوائف، وسيتبين الحق من الباطل. بل قد قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز، لأن البيعة للولي العام على البلد. وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة تفرقت الأمم، صار البلد الذي فيه 100 حي من الأحياء كم يكون فيه من إمام؟ 100 إمام، 100 ولاية. هذا هو التفرق. فما دام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي واحد من الناس. أما إذا كان الحاكم لا يحكم بما عند الله فإن هذا له أحوال، قد يكون هذا كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرا على كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، علينا أن نسعى لإزالته ما استطعنا، لكن ليس علينا أن نقوم في وجهه وليس معنا قوة، لأن هذا تهور مخالف للشرع وللحكمة. ولهذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في مكة. لماذا؟ لأن ليس معه قوة يستطيع بها أن يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم. فكون هؤلاء النفر القليل الذين هم عزل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة مثلا، كونهم يقومون على الحكومة لا شك أن هذا تهور مخالف للحكمة. إذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالخروج على الأئمة إلا بالشروط هذه، أن تروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، هذه أربعة شروط. الشرط الخامس اللي هو شرط الوجوب، لأن الشروط الأول شروط الجواز، الشرط الوجوب أن يكون لدينا قدرة على إزالة هذا الحاكم وحكومته، أما بلا قدرة فالإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل، وأن لا ينابه من يقضي عليه وعلى طائفته وعلى آخرين. الشروط الخمسة لعلك فهمتها الآن، أن تروا يعني أنتم بأنفسكم تعلموا دون النقل، لأنه قد ينقل الشيء على غير وجه، كفرا لا فسقا، فالحاكم لا يجوز الخروج عليه ولو فسق بأكبر الفسوق ما عدا الكفر، يعني لو كان يزني يشرب الخمر يقتل بغير حق لا استحلالا ولا ظلما فإنه لا يجوز أن نخرج عليه. كفرا بواحا، بواحا صريحا يعني ما في التأويل، أما الكفر الذي فيه التأويل فقد يكون هذا الحاكم متأولا. عندنا فيه من الله برهان يعني عندنا دليل من الكتاب والسنة دون الأقفة التي قد تخطي وتصيب. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس لوجوب الخروج عليه القدرة، وهذا الشرط عن القدرة شرط في كل واجب، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء الأخوة الذين يريدون أن يكونوا طوائف لكل طائفة أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم، نقول هذا لا تزكى. تفتيت الأمة أن يكون لكل طائفة أمير هذا خطأ عظيم، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله نبيه أنه ليس من هؤلاء في شيء، لكن عليهم أن يستعدوا لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج عليه حتى يقومه الله ويعينهم على إزالته. السلام.
سمعنا التفريق بين من كان أهله في جدة ومن كان أهله خارج جدة، يقول يجوز تأخير الإحرام حتى يصل إلى أهله إذا كان خالق من أهل جدة وهو كان مثلا ساكن في القصيم، ما أدري عن وجه التفريق بين هذا وهذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم
الأول
أهله خارج جدة،
نعم
خارج المواقيت، والثاني أهله داخل المواقيت. سمعنا التفريق أنه يقولون يجوز
مثال الأول أهله أينهم؟
مثل أهله في الرياض
زين،
والثاني أهله في جدة،
هذا أهله في الرياض وأراد يعتمد جدة،
نعم والثاني أهله في جدة وأراد أن يعتمد، ولكن قال أو أراد الزيارة لأهله وفي هذه السفرة يريد أن يعتمد ينوي الاعتمار،
نعم
يعني وجه التفريق، يقولون يجوز تأخير الإحرام.
التفريق بينهما ظاهر، لأن الرجل الذي يذهب إلى أهله في جدة ذاهب إلى أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول سأعتمد إذا بقيت أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك، كما أن الرجل من أهل مكة لو أنه سافر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله. وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة، أما الذي من أهل الرياض فهو مسافر، حتى في جدة هو مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغل زيارة أو تجارة أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، هذا السفر جامع بين أمرين، فإن نقول لا تجاوز الميقات حتى تحرم، لأنك أنت مسافر حتى وأنت في جدة، أما ذاك فهو مستقر في وطنه إذا وصل إلى جدة أو إذا وصل إلى مكة.
الوالدين أو يعني
سكنوا حتى لو فرض أن أهله في جدة ساكنين أمه وأبوه، لكن هو في الرياض ساكن،
هو متزوج في الرياض مثلا،
متزوج في الرياض وساكن في الرياض،
ساكن في الرياض
وأهله وأمه وأبوه في جدة،
نعم
الآن هو إذا جاء إلى جدة فهو مسافر،
نعم فهنا يلزم عليها يجب عليها،
فهنا إذا أراد أن يذهب إلى 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 أهله للزيارة وهو مريد أن يعتمر، نقول لا بد أن تحرم من الميقات.
طيب ما يعد له وطنان هنا؟
لا مو وطن،
وطن
ليس وطن, وطن هذا وطن أبيه وأمه, ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر. وانتهى الوقت لأنه أذن, ونعتذر عن الأخوة الذين لم يصلهم الدور, ونقول اجمعوا إن شاء الله الأسبوع القادم, وربما يحدث أيضا مسائل ثانية. فهل أنتم موافقون؟ أين؟ الله يحييك, لكن أنتم إن شاء الله انتفعتم بما سمعتم من الأجوبة, وليس بعد الأذان جلوس. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.